إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، روى الإمام الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يدرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم تلك العقيدة العظيمة في قلوب النشي والصغار، ومن باب أولى أن تغرس في قلوب الكبار. فعلم ابن عباس تلك العقيدة العظيمة بقوله: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو القابض سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت على أمور دينك أو على أمور دنياك فاستعن بالله، لأن الله عز وجل هو الذي بيده إعانة الخلق، وبه وحده لا شريك له تتم الأمور وتنتفع الشرور، بيد الله وحده لا شريك له. وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء قليل أو كثير لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل لك، وأراده الله عز وجل
وجل أن يقع بك ذلك البلاء أو تلك المصيبة أو يصل إليك ذلك الشر بإذن الله وحده لا شريك له، فالأمر لله من قبل ومن بعد، مهما تكون الشرور، مهما تكون الأمور، لا أحد يستطيع أن يغرك إلا بإذن الله. قال الله عز وجل في شأن السحر الذي له ضرر عظيم، قال الله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم أيها الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي وهو الذي يقدر علينا هذه الأمور وهذه البلايا وهذه المحن، هي بمشيئة الله وبإذن الله سبحانه وتعالى، لكننا سبب، سبب في جلبها وفي وقوعها بسبب ذنوبنا ومعاصينا، بسبب تفريطنا في طاعة الله عز وجل أصابنا ما أصابنا. وكشف هذا الضر الذي نحن فيه وكشف هذه الأزمات التي وقعنا فيها هو بإذن الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير. إن يمسسك الله بالضر فلن يكشف الضر الذي نزل بك ووقع بك إلا الله سبحانه وتعالى. تؤمن بذلك وتوقن بذلك أن كشف الضر لا يكون إلا بإذن الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، فالمخلوقات جميعها عاجزة على أن تدفع عنك ضرا نزل بك. والله ما تستطيع، ما تستطيع الجن والإنس أن يدفعوا عنك بلاء وقع بك ولا أن يدفعوا عنك ضرا نزل بك، لا يستطيعون. قل: أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل: حسبي الله، كافيني الله. قل: حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. هذا الذي يصح أن نعتمد عليه، أن نتوكل عليه في دفع الضر الذي نزل بنا، في الاستغاثة به أن يرفع البلاء الذي حصل علينا. وأما أن من أنفسنا أو من غيرنا نستطيع أن ندفع عن أنفسنا الضر أو نرفع البلاء فلا والله. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو أراد بكم رحمة؟ من ذا الذي يعصمنا من الله سبحانه وتعالى؟ نعم أيها الناس، لنوقن بهذا الأمر ونؤمن به إيمانا جازما أن كشف الضر لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا يملكون كشف الضر بالكلية ولا أن يحولوه من مكان إلى مكان. نعم أيها الناس، فكشف الضر بيد الله عز وجل، وهذا يوجب علينا أن نستغيث بالله وأن نلجأ إلى الله عز وجل وأن نعلق قلوبنا بالله عز وجل وأن نتضرع لله عز وجل. قد أصابتنا المصائب وحل بنا البلاء وتضيق الأمور بنا،
ولكن مع ذلك
لا نجد اتجاعا صادقا بالله سبحانه وتعالى، لا نجد اتجاعا صادقا إلى الله،
ولا تضرع ولا ابتهال
ولا إنابة ولا إقبال على الله عز وجل. لماذا أيها الناس؟ لماذا والأمر بيد الله إيمانا بالله عز وجل؟
قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. لماذا؟ قال: لعلهم يتضرعون. وقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أين تضرعنا لله سبحانه وتعالى؟ أين التجاؤنا إلى الله عز وجل؟ أين توكلنا على الله في وقت الشدائد والبلاء؟ أين ابتهالنا إلى الله عز وجل؟ فمن الحكم العظيمة التي جعلها الله عز وجل في وقت البلاء الإنابة إلى الله عز وجل، والتضرع لله عز وجل، والاستجابة لله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وينوبون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الناس، إن من يبتليه الله عز وجل ويوقع به الشدة والبلاء والمصيبة ثم لا تحرك له ساكنة ولا ينبعث إلى الاتكاء إلى الله وإلى التضرع بين يديه وإلى الاستكانة، هذا حال المخذولين الغير موفقين. قال عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أخذهم الله بالعذاب، أنزل عليهم الشدة، أوقع عليهم البلاء من أجل أن يرجعوا إلى الله عز وجل، لكن لا رجوع ولا إنابة ولا إقبال على الله سبحانه وتعالى الموجب لك أيها العبد في وقت الشدة والبلاء أن ترجع إلى الله، أن تنيب إلى الله عز وجل، أن تتضرع لله سبحانه وتعالى. فإن من حال المنافقين أن الله عز وجل كان يبتليهم بالبلاء والمصائب ثم لا تحدث لهم تلك البلايا وتلك المصائب، لا تحدث لهم توبة ولا إنابة ولا رجوع، ولا يحصل لهم من ذلك تذكرة ولا موعظة. هذا شأن من؟ ليس شأن أهل الإيمان، إنما شأن أهل النفاق. قال عز وجل: أولا يرون أنهم، أي المنافقين، يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، مرة أو مرتين يعاقبهم الله، يبتليهم الله عز وجل، تليق بهم الأمور. قال: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فلا يليق بالمسلم أن يكون حاله كحال أهل النفاق، تشتد من الأمور وتضيق من الأحوال ومع ذلك لا رجوع ولا توبة ولا إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فمتى عباد الله؟ متى عباد الله ننيب إلى الله؟ متى عباد الله نرجع إلى الله؟ أزمة الأمور بيد الله عز وجل وحده لا شريك له، الأمر كله بيد الله عز وجل يقينا بالله سبحانه وتعالى، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه ومرض بغافل عما تعملون. الله ليس بغافل عما يحصل، عما
يكيده الكائدون ويذكر به الماكرون. الله سبحانه وتعالى ليس بغافل، وليس شيء يقع في هذا الكون إلا بمشيئة الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. فلنكن على يقين بذلك أيها الناس، ولنتهد إلى الله ولنتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. هو عوننا، هو نصيرنا، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى، به نستعين، هو قوتنا سبحانه وتعالى. جاء عند أبي داود من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو يقاتل المشركين: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، بك يا الله اعتمادا على الله سبحانه وتعالى، ليتوكل على الله عز وجل حق توكله. فإنا إن توكلنا على الله عز وجل كفانا الله جلب الخير ودفع الضر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كيف لا نتوكل على الله وهو الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين. الله سبحانه وتعالى عليه الاعتماد في جلب المنافع ودفع المضار، لنثق بالله سبحانه وتعالى ونرجع وننزل إلى الله. لماذا تعلقت قلوبنا بغير الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف من قوم قال: اللهم أنا نذرع بك من في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. بالله قوته، بالله سبحانه وحده لا شريك له، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون في التجاء إلى الله عز وجل. أين هذه العبادة؟ أين توكلنا على الله؟ أين التجاؤنا إلى الله سبحانه وتعالى؟ أين تضرعنا لله سبحانه وتعالى؟ أين هذه العبادة؟ أين الإقبال على طاعة الله وترك معصية الله سبحانه وتعالى؟ ينبغي على المسلم أن يكون أولاً رجاعاً لله، صلته بالله عظيمة في كل وقت وفي كل حين. من ذا الذي سينصرنا؟ من ذا الذي بيده النصر؟ لا بشرق والله ولا بغرب ولا بقريب ولا ببعيد، سننصر إلا بإذن الله وبمشيئة الله سبحانه وتعالى. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ من ذا الذي ينصر؟ أمن هذا الذي هو جد لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. نعم أيها الناس، الله بيده ملكوت كل شيء، مالك الملك سبحانه وتعالى. علينا أن نسأل الله سبحانه وتعالى كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. وقال سبحانه وتعالى: واسألوا الله من فضله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هكذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، في كل أمر يقدم عليه، في كل أمر يطلبه، في كل ضائقة، في كل شدة. يوم معركة بدر اجتمع جهاد الكفر لاستقطار شوكة الإسلام ولإبادة المسلمين، وكان معهم من العدد الشيء الكثير والعدة الكثيرة، وكان المسلمون في قلة. موقف عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان منه عليه الصلاة والسلام في ذلك الأمر؟ ما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ التجأ إلى الله، التجأ إلى الله وتضرع لله سبحانه وتعالى، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في القوم. اللهم أنجز لي ما وعدت لي، اللهم نصرت. وهكذا يهتف عليه الصلاة والسلام وينادي ربه ويستجيب بذلك النصر ويرفع يديه عليه الصلاة والسلام حتى سقط رداؤه من على منكبه،
فأخذه أبو بكر رضي الله عنه فسواه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم،
والتزم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر وقبح الله شانئه ومنقذه من الرافضة الكفار.
التزم أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: كفاك يا رسول الله مناشدتك لربك،
فإنه منجز لك ما وعدك. في كل دقيقة، في كل شدة،
التجاء وابتهاج وتضرع واستكانة لله سبحانه وتعالى، حتى إن أصابنا الضر، حتى إن وقع بنا البلاء، نحمد الله سبحانه وتعالى ونلجأ إلى الله عز وجل. جاء عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث رفاعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد لما انكفأ المشركون، أي انقلب المشركون، وبعدما وقع ما وقع في يوم أحد من بعد ما تحول النصر إلى هزيمة، وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وقتل حمزة أسد الله وقتل جمع كبير من المسلمين بعد ذلك، وبعد أن لبن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قال للصحابة: استووا حتى أثني على ربي، استووا حتى أثني على ربي. بعد تلك الشدة وبعد ذلك المصاب يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل: استووا
حتى أثني على ربي.
فدعا بدعاء عظيم،
دعا بدعاء عظيم
يستجيب به رحمة الله سبحانه وتعالى ويثني به على الله سبحانه وتعالى. هكذا كان شأن الأنبياء.
النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر
ماذا يصنع؟ فزع إلى الصلاة،
فزع إلى الطاعة، فزع إلى مناجاة الله، فزع إلى الالتجاء إلى الله، تضرع بين يدي الله أن يكشف ما به من سوء.
نعم، لأن الأمر بيد الله، من الذي يكشف السوء؟
من الذي يرفع البلاء غير الله سبحانه وتعالى؟
هكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الإقبال على طاعة الله،
الالتجاء إلى الله عز وجل، وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى.
نعم، وهكذا شأن الأنبياء والمرسلين من قبله: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وقال سبحانه وتعالى:
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر.
ماذا كان في النتيجة؟ قال: ففتحنا أبواب السماء
بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر،
وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم، وهذا أيوب عليه الصلاة والسلام مسه الضر ومكث من بلاء 18 سنة حتى مله من يزور، وكان يزوره بعض إخوانه فتركوا زيارته، وأصيب من ذلك البلاء بالهم العظيم، وصبر واحتسب وأثنى الله على حسابه وعلى صبره:
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب،
أي رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وأيوب إذ نادى ربه: رب إني مستني الضر، يناجي ويسأل الله بربوبيته:
رب إني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين.
فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر،
وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكم هي قصص الأنبياء والمرسلون الذين كان إذا نزلت فيهم النازلة وإذا اشتد بهم الأمر لجأوا إلى الله وفزعوا إلى الله وتضرعوا لله وأنابوا إلى الله سبحانه وتعالى واستكانوا لله عز وجل. نعم أيها الناس، فعلينا أن نبتدي بهداهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. أسأل الله أن يوفق لي وإياكم إلى كل خير وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، فإنهم ما يحصل في هذا الكون قلنا بمشيئة الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى، لكن ما يحصل من البلايا والمصائب فإنما هو بسبب ذنوبنا ومعاصينا، فلنفر إلى الله عز وجل من معاصيه إلى طاعته وإلى الأعمال الصالحة، من الغفلة نفر إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، من أسباب غضب الله سبحانه وتعالى نفر إلى أسباب رحمة الله ومغفرة، فإن الله عز وجل قد دعانا لذلك، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فأي شيء تخافه تفر منه، لكن الله عز وجل إذا خفته فررت إليه، إذا خفت غضب الله وسخطه فررت إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، إذا خفت عقوبة الله عز وجل فررت إلى أسباب عفوه. نعم أيها الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة أنه كان يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. فالأمر من الله سبحانه وتعالى، والمخرج من الله، إلى الله عز وجل نقبل فيفرج الله عنا ما نحن فيه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك يا رب إلا إليك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا ينبغي على المسلم أن يشتت نفسه، أن يشتت نفسه بعد الأخبار، بعد كثير من الكلام لأسوأ مسألة في هذا الأمر. الأمر من الله والمخرج من الله سبحانه وتعالى، الأمر بسبب البعد والذنوب والمعاصي، والأمر خلاصه ونجاته بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله النجاة. أيها الناس، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. فلنقبل على الله سبحانه وتعالى بالطاعة، ولنلجأ إلى الله عز وجل، ولنتضرع لله عز وجل وبين يدي الله لنشكو إن كان فينا شكاية، فلنشكو إلى الله عز وجل. نبي الله يعقوب يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه وتعالى. أين نحن من الثلث الأخير في الليل؟ أين دعاؤنا؟ أين استجابة؟ أيها المحروم، أيها المظلوم، أيها الفقير، أيها الضعيف، أين التجارة؟ أين تضرعه؟ حتى في وقت الشدة وفي وقت البلاء لم يحدث لك هذا الأمر شيء، ولا استكانة، بل والله ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد بعدا عن الله وبعدا عن تأدية فرائضه. وإكثارا من المعاصي والعياذ بالله. فعلينا أن ننيب إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب.
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل بقلوبنا عليه. اللهم أقبل بقلوبنا عليه، اللهم أقبل بقلوبنا عليه، اللهم فرج همومنا وغمومنا يا رب العالمين، اللهم اكشف الضر الذي نزل بنا يا رب العالمين، اللهم اكشف الضر الذي نزل بنا يا أرحم الراحمين، اللهم مثل الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم مثل الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم فرج عنا، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.